مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة الأولى من سلسلة خاصة في ثلاث حلقات مع الأستاذ محمد حسنين هيكل. أهلا وسهلا بك أستاذ هيكل.
أهلا.
هذه الحلقات تأتي على مشارف العام الجديد عام 2011 الذي هو كذلك بداية العشرية الثانية في الألفية الجديدة، وسنتناول في هذه السلسلة من ثلاث حلقات سنتناول ما يمكن وصفه ربما بمحاولة لاستشراف المرحلة المقبلة، سواء على الصعيد الدولي في الحلقة الأولى، والصعيد العربي في الحلقة الثانية، وأخيرا على الصعيد المصري الداخلي في الحلقة الثالثة. أستاذ هيكل، هذه المرة للأسف حيلة بيني وبين القاهرة، ولهذا نلتقي في لندن. نلتقي في لندن.
يعني أنا سعيد أن بلتقي بك في أي مكان على الأحوال، وأسف جدا أنك ما قدرتش تيجي القاهرة هذه المرة، لكن من حسن الحظ أن أنا كان عندي رحلة إلى لندن مقررة، فاتفقنا نتقابل هنا. صحيح أنه هنا تواجدي هنا وأن احنا نتقابل هنا ونتكلم هنا بيحط علي شبه مش قيد، لكن بيحط علي مجموعة ضوابط. أنا عادة رجل منضبط، لكن ضوابط التانية أن أنا دائما عادة أفضل قوي أن أناقش شؤون منطقتنا داخل منطقتنا، وأفضل أناقش شؤون مصر داخل مصر في ذاتها. وأنا بعرف الشعب المصري شأنه زي كل شعب في الدنيا، لما بيبقى في أزمة يكره جدا أو يضايقه أن تناقش مشاكله خارج حدوده، لكن ولذلك حنخليها بقدر ما هي ممكن، مش عايز أقول دبلوماسية، لكن يعني معقولة بقدر ما هو ممكن.
لا أكيد أكيد. في البداية أستاذ هيكل، نريد أن نعرف هل هناك أي أفق واضح لما يمكن أن يسير نحو العالم الآن في ونحن نودع عشرية ونستقبل أخرى؟
كويس. وإحنا أنا عايز أقول حاجة وهي مسألة في اعتقادي مهمة جدا، أن خرائطنا القديمة لم تعد نافعة. إذا كنا بنتكلم على العالم الدولي أو هنتكلم في المجال الدولي، فلابد أن نضع أمامنا عدة أشياء. حاجة الأولى أن إحنا بنتكلم على الموقف الدولي فيما يخصنا، لأن الكلام عن الموقف الدولي بعموم قد يبدو ادعاء لا يملكه أي حد، لا أنا أقدر أتكلم فيه ولا أنت تقدر تتكلم فيه، لكنه قضية واسعة جدا. فإحنا هنتكلم فيما ينعكس علينا. فيما ينعكس علينا، أنا بعتقد أن إحنا في حاجة إلى أن نرى أننا أمام عالم مختلف. هذا العالم المختلف، الخريطة القديمة للعالم القديم لم تعد مجدية. يمكن كان لازم نراجع ده من قبل، لكن دي قضية تانية هنتكلم فيها فيما بعد. لكن احنا عادة بنشوف الخريطة ازاي؟ اما بنيجي نطل على عالمنا بنبص على خرائطه، ونطل على واحد المعالم الجغرافية، وهذه بشكل ما لم تتأثر كثير، يمكن في تآكل في مناطق وفي زيادات في مناطق أخرى، لكن بشكل ما القارات حيث هي والمحيطات لا تزال حيث هي. عادة بنضيف على الخريطة الأوضاع السياسية، ولزمن قريب جدا كنا بنحط على الأوضاع السياسية الخريطة لم تتغير تقريبا، خريطة المجتمع الدولي لم تتغير تقريبا لمئة سنة من وقت الحلف المقدس بعد هزيمة نابليون. فضلوا أربع دول، هم أربع دول اللي عملوا الحلف المقدس، وهم نفس الأربع دول تقريبا اللي فضلت ألوان خرائطهم أو ألوان أعلامهم على خرائط العالم لغاية الحرب العالمية الأولى، وبعد الحرب العالمية الثانية وخرجنا برضو في أربع دول. أربع دول كانت إنجلترا، فرنسا من العالم القديم، أمريكا، والاتحاد السوفيتي. ولفترة من فترات بعد الحرب الباردة واحتدمت بين عقائد وإمبراطوريات وقوة، ثم جاءت السلاح النووي فأبطل فكرة الحرب بين القوى الكبرى على الأقل، وبقى في بدل خريطة في عليها ألوان الإمبراطورية البريطانية التي تغرب عليها الشمس، والإمبراطورية الفرنسوية، وبعدين الكتلة السوفيتية والكتلة الأمريكية وإلى آخره، كل هذا اختفى. المشكلة اللي قدامنا النهاردة أنه نحن أمام خريطة جديدة لم نعرف ألوانها بعد. ثم في مسألة مهمة جدا، أنها خريطة بتتغير باستمرار. مسألة تانية، أنها خريطة لا تحددها زي ما كنا بنتكلم زمان، لا تحددها حدود دول، لم تعد هناك حدود. شيء تقدرش تقول إنجلترا فين تبدأ وفين تنتهي. أنا بعرف أنه عندها وسائل مثلا زي وسائل مخابرات بتديها أوفر ريتش، بتديها يد طولة في العالم برة تمد نفوذها، بمعنى أنه لم تعد الدول لا حدود سياسية ولا حدود جغرافية ولا حدود أمن فقط ولا حدود جيوش فقط ولا حدود. في مسألة جديدة جدا في العالم ينبغي أن تضع خرائط جديدة، لأنه في صورة شديدة تختلف.
ولكن ما الذي أطلق شرارة هذه الخارطة الجديدة وهذه الألوان التي لم تستقر بعد أو لم تعرض؟
اللي أطلق هذه التقدم العلمي الفادح اللي حصل، ودايما باستمرار كل شيء بيبدأ أفكار تتشكل على أساس هذه الأفكار، قوة بتنشأ وبعدين دول تقوم، سلاح يظهر في بظهور الدول والإمبراطوريات في مراحل متعددة. لكن اللي أنشأ اللي عمل لنا الوضع ده اللي احنا موجودين فيه لأول مرة واللي بقينا فيه في حاجة إلى خروج إلى وضع جديد، واحد الثورة العلمية التي حدثت وغيرت في وسائل الاتصالات، بحيث أنه بقى انت بتتكلم على عالم واحد فقط، عالم مش بس عالم واحد، عالم واحد مش بس في الشكل. يعني كنا باستمرار بنحط خريطة للكرة الأرضية ونقول عالم الكرة الأرضية اهي، لكن هذا العالم النهاردة لم يعد مجرد خريطة. التفاعلات اللي جارية في انزل واحنا موجودين في لندن ورانا ويستمنستر، انزل في اي مطعم، وانا بعتقد مثلا على سبيل المثال بعتقد وانت ومشيت في البلد، بعتقد ان اهم عالم الحضارة والفن الطعام، لأنه هو أول شيء يتذوقه الإنسان. هتلاقي الطعام الصيني، زمان كنت تنزل في لندن ممكنش تلاقي حاجة إلا الأكل الأمريكاني اللي على الأكل الإنجليزي، النهاردة بعدين حل محله الفاست فود الأمريكاني، النهاردة روح كل حد بشكل ما في حاجة جديدة حصلة،
كل موجود
في الصين وأكل الصيني موجود أكثر من حاجة. لما تشوف حتى المطاعم تشعر أن في حصل انتقال في موازين القوة، انتقلنا من أوروبا إلى آسيا. لما نرجع اللي انت بتتكلم فيه، اللي عمل هذا العالم مختلف بهذه الطريقة، اللي عمله بهذه الطريقة، واحد اختراقات كبيرة جدا في مجالات العلوم والتكنولوجيا، الحاجة الثانية اختراقات كبيرة جدا في مجال استخدام السلاح إلى درجة أنها أبطلت مفهومنا التقليدي لاستعمال السلاح، اختراق جديد وكبير جدا حتى في وسائل الحرب. لم يعني احنا النهاردة وشفنا تجربة لها صغيرة جدا نطاق واسعة، الإسرائيليين حبوا يعملوا تجربة في مفاعل بوشار، استعملوا السايبر وور، ما استعملوش الوسائل، ما عملوش غير الطيران، لكن ببساطة أشعروا كل الناس. والأمريكان عملوها في حتت كتير قوي، الأمريكان في السعودية تعرضوا لغارة، الغارة لم تعد بالطريقة التقليدية. لما تتصور أنه الكمبيوتر بتاع أوباما بتاع الرئيس الأمريكي دخل هاكر، دخل واحد مخترق صيني دخل عليه وكشف ما فيه وهو في الحملة الانتخابية، وذلك أول حاجة عملوها معاه خدوا منه الكمبيوتر لما دخل بيت الأبيض لأنه هيخترق. لما تيجي تتصور أنه برغم كل إجراءات الأمن اللي ممكن تتخذ والحراسة والقنابل النووية، أنه في حد ممكن يخترق كمبيوتر بتاع الرئيس الأمريكي ويعرف ما فيه، إذن أنت قدام حاجة مختلفة، لم تعد مسألة سيادة، لم تعد مسألة حدود سياسية، لم تعد مسألة سلاح، أنت قدام حاجة مختلفة، وسائل مختلفة مش عاوز تقول عليها.
نعم، أشرت أستاذ هيكل للدول الأربعة التي تعتقد أنها ما زالت هي الفاعل الأساسي يعني تقريبا،
لا أنا بقول
التي قادت بشكل
سقط. من الحاجات الغريبة اللي حصلت في الخيطة الجديدة أنه سقط عالم الدول، كنا دايما نقرن النفوذ الوجود الدولي والنفوذ الدولي والتأثير الدولي بالدول، حتى هذه الدول لم تعد أصبح هناك لاعبين آخرين على خريطة العالم وعلى استعمال النفوذ والتأثير
خارج مفهوم الدولة أصلا،
خارج الدولة.
ولكن نحن الآن تقريبا بعد 20 عام على نهاية الحرب الباردة، رغم أن هذه الخارطة الجديدة لم تعرف ألوانها بعد، إذا أردنا أن نشرع في التلوين ولو بشكل خفيف دون أن تكون الألوان داكنة، الكل يجمع تقريبا رغم كل ما تفضلت به بأن الولايات المتحدة ما زالت هي التي تقود، لمرحلة قد تطول أو قد تقصر. والبعض الآخر يشير إلى أن ما يظهر الآن هو مؤشرات لبداية النهاية للولايات المتحدة. إلى أي الاحتمالين تميل ونحن ننظر هذه النظرة المستقبلية؟
أنا بيهمني جدا في النظرة المستقبلية, في أي نظرة, في النظرة أنت بتتكلم عليه بالتحديد, بيهمني أنه نقطة مهمة جدا في الخريطة جاية أن ندرك أننا أمام عالم على الحركة, وأنه ليس في وضع ثابت على الإطلاق. الثبات أصبح مستحيلا, هو طول عمر الثبات تجميد الأشياء مستحيل, لكن عمر ما كان حصلت السيولة في كل شيء بهذا القدر. أما تيجي الولايات المتحدة الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب الباردة كنا نتكلم عليها, تصورت أنه في إمكانها هي أن تظل محتفظة بالقمة, لكن التغييرات الواسعة اللي حصلت على الخريطة, هي كانت محتفظة بالقمة. دي محتفظة بالقمة ببساطة لأنها نمرة واحد تنتج 38% من إنتاج العالم, منطقة إنتاج العالمي, ببساطة نزلت إلى قرب 22%. صحيح لا تزال مسيطرة, لا تصيح لا تزال أكبر, لكنه على الحركة المستمرة هناك تنازل في القوى الأمريكية. ما أعرفش حيوقف إمتى ولا أظنه حيوقف,
يعني ريشها يتساقط وهي تتقدم.
شوفي بتتغير على في أبسط الأحوال, هذا الاحتكار اللي كان موجود لها على القمة الدولية لم يعد قائما, هذا الاحتكار في السلاح لم يعد قائما. إذا كنت بتقول أنه أسباب القوى الأمريكية كانت إيه, كانت نمرة واحد انطاقة الإنتاج, نمرة اثنين الترسانة النووية القوية. طيب إذا كنت بتقول أنه في هاكر واحد قدر يدخل إلى مكتب, إلى جيب الرئيس الأمريكي وأن يدخل في ذاكرته, القنبلة الذرية بتعمل ايه هنا؟ القنبلة النووية. احنا بمعنى انك قدام عالم متحرك لم يعد ممكنا ان تقيسه بالمقاييس القديمة. في نحن محتاجون, واظن ان احنا محتاجين نبص, محتاجين نطل على متغيرات في العالم وفي العصر انا بعتقد انها مختلفة. امريكا لم تستطع ان تحتفظ بقوة, لكن والصين طبعا طلع, لكن لا تزال امريكا. اما تقول لي ان امريكا هي الاقوى بقول لك مظبوط, طبعا هي الاقوى, لانه ولو انه الصين انا شايف قدام مبهور بالتقدم الصيني, لكن احنا مرات بننسى انه اذا قيست بالحجم واذا قيست بعدد السكان واذا قيست بكل المعايير, فامريكا لا تزال اقوى 4 مرات في المطلق من الصين.
باشارتك للصين استاذ هيكل, وانتم تتحدثون عن عوامل مؤثره في تغيير الخارطه لم تعد تلك العوامل التقليديه المتمثله في دول كما نعرفها على الخريطه, ولكن مع ذلك تأثير الدول كدول لم يسقط بالكامل. يعني
طبعاً.
يعني إشارتك للصين, ربما الهند أيضا, هذه القوى يعني حتى إقليميا إذا جاز لنا أن نشير إلى تركيا أو إيران أو غيرها, يعني هناك قوى أخرى صاعدة لم نكن نشير إليها في السابق.
يعني. ده صحيح. أما تيجي تطل على خريطة العالم وتقول إنه عالم القوتين انتهى وعالم القوة الواحدة انتهى أمره آخر حتى قبل أن يبدأ في واقع الأمر, فأنت عليك تشوف تقريبا لو استعرضت كل الدول, خد الدول 4 الكبرى اللي كانوا موجودين, تعال خد إنجلترا وفرنسا, لم يتبقى قدامك الباقي, قدامك الباقي هو بقايا أدوات إمبراطورية. زالت الإمبراطورية لكن بقيت أدوات إمبراطورية. لما أنت تيجي تقول لي لماذا كان بلير عاوز يلحق أمريكا في حرب الخليج, يلحق إنجلترا بأمريكا في حرب الخليج بكل وسائل, أنا بعتقد أنه لم يكن مخطئ, لم يكن مخطئ, لأنه أدرك ببساطة أنه موارد إنجلترا وحدها لا تسمح لها أن تكون قوة مؤثرة. فإذا أراد أن تكون له قوة مؤثرة فليحاول أن يقدم بعض أدوات القوة الباقية لدى الإمبراطورية في خدمة أمريكا. قدم لها إيه؟ أهم حاجة قدمها لها إيه الحاجات القوة الباقية. لما تيجي تشوف القوة الباقية عند أمريكا, عند إنجلترا بقايا قوة هيئة أركان حرب الإمبراطورية على سبيل المثال, المخابرات البريطانية لأنها لا تزال الـ MI5 والـ MI6 لا تزال قادرة, لا تزال في بقايا هيبة أو بقايا نفوذ إنجليزي في الخليج في موارد البترول, لا تزال اللغة الإنجليزية, مش لا تزال وهتبقى ودي من أسباب قوتها, لا تزال اللغة الإنجليزية هي اللي بتتحول إلى اللينجوا فرانكا, إلى اللغة العالمية السائدة, لغة العلوم ولغة المستقبل ولغة العصر إلى آخره. فبلير لما جاء هو ما كانش مخطئ، لكن مشكلتهم انه حتى المشكله اللي حصلت لانجلترا وتونس انها حاولت ان تستخدم وسائل، ولانه ليست لها القوه تملا هذه الوسائل بمضمون حقيقي زورت. يعني انت اللي عمله بلير لما جم تقرير المخابرات اللي قالوا انه سكست اب، انه لو اعطي لم نبره جاذبيه، ما كانش عندهم معلومات عن اللي حصل في العراق، لكن اخترع اختراعا جهاز قوي له قوته، لكن لم يبقى لديه مصادر المعلومات كافية، فألفت معلومات تناسب. لكن على أي حال إنجلترا وفرنسا باقي عندهم أدوات إمبراطورية تصلح لاستخدام، وإن زالت الإمبراطورية هذا وضع مؤثر. ما حدش يقول لي أنه
ولكن مع ذلك أستاذ هيكل عفوا، الولايات المتحدة ما زالت رقم واحد في هذه المرحلة، بتقديرك إلى متى؟ يعني أولئك الذين يراهنون على أن المرحلة المقبلة، ونحن نتحدث على الأقل على العشرية المقبلة، ما زالت عشرية الولايات المتحدة. هل تعتقد هل هناك أي أفق واضح إلى متى ستبقى الولايات المتحدة في المرتبة الأولى حتى؟ ولا
أنا مستعد أقول أن القوة الأمريكية أمريكا لا تزال أقوى وسوف تظل الأقوى في اعتقادي لأي مدى منظور، إذا قلت 25 سنة أمريكا هي القوة الأكبر. لكن أنا لا أنظر للقوة في حال الثبات، لأنه أيضا قوة بقت في حاجة لتعريف. قصد لا يكفي أنه حد يبقى عنده أكبر ترسانة، ولا يكفي أنه حد يبقى عنده أكبر طاقة إنتاج ولا طاقة تكنولوجيا، ودي حاجة من أهم الحاجات في أمريكا كانت. لكن هو أن تنظر للأشياء أشياء على الحركة، أن تنظر للتقدم على الحركة، لأنه إذا تصورنا أنه ما عادش في حد إطلاقا يستطيع أن يفرض سيطرة وأن يفرض إبقاء الأمور على نحو يناسبه وإلى الأبد زي ما كان تصور الإمبراطورية التقليدية، إذن فأنت القوة الأمريكية نعم باقية، لكن والقوة الأمريكية سوف تظل موجود، لكن مسألة التفرد ومسألة أي حجم قدامها ومسألة أي مخاطر ممكن تتعرض لها. إحنا شفنا وأنا ده موضوع مقلق العالم كله، شفنا أنه هذا البلد كان على وشك أن يفلس فعلا في لحظة من اللحظات، وهو لا يزال حتى هذه اللحظة معرض إفلاس. إحنا بنتكلم على القوة، لكن بننسى مرات أنه ممكن جدا كيانات ضخمة جدا نشوفها قدامنا وتسقط مرة واحدة، لأنه عنصر الأمريكا عملت في الاتحاد السوفيتي، جرت الاتحاد السوفيتي لسباق سلاح، أرهقت الاتحاد السوفيتي لأبعد مدى، لكن ما كانش في حد فينا متوقع حاجتين. الحاجة الأولانية أن الاتحاد السوفيتي بكل ما كنا نتصوره عنده مرة واحدة يقع. في حاجة تانية ما كناش متصور، محدش كان متصور أنه هذا التحول في أوروبا هيحصل، ما كانش حد متصور. واحدة الألمانية كان باستمرار في المشروع الألماني، كان مشروع بيحوم في أفق أوروبا أول من أواخر القرن 19 وقت ما بيزمارك جا وحد ألمانيا، لأنه ألمانيا كانت قوة صاعدة، والناس تتصور والأصحاب المشروع يتصوروا أنهم قوة لديهم وسائل قوة لكي يكونوا قلب أوروبا فعلا وتوحدت ألمانيا. ما حدش كان، وبعدين جت الحرب كذا مرة حاولت ألمانيا المشروع الألماني حاول يجرب نفسه ويحاول يرجع لحلمه، واتضرب مرة مع ويليام الثاني في الحرب العالمية الأولى، واتضرب مرة الثالثة مع هتلر، ومع ذلك قام. محدش تصور أنه ألمانيا هتقوم. أنا فاكر أنه بعد قيام ألمانيا، بعد وحدة ألمانيا، ألمانيا وهذه مسألة مهمة لأنه هو ده قلب أوروبا، ألمانيا اشترت فجأة في غفلة من العالم، الاتحاد السوفيتي بيقع، وألمانيا أدركت أو كورل فألمانيا أدرك أنها اللحظة المناسبة، راح اشترى وحدة ألمانيا $30 بليون للاتحاد السوفيتي، لأنه الأمريكان كانوا بتظاهروا أنهم ما عندهمش مانع من وحدة ألمانيا، ما حدش كان عاوز ألمانيا الوحدة في أوروبا، ما حدش كان عاوز قوة تقوم في أوروبا بهذا الشكل. فاكر أنا تماما أن بعدها بيومين ثلاثة حصل اللي بشوف ميسيس تاتشر والرئيس وزارة إنجلترا في ذلك الوقت، كانت مستفزة لقيام ألمانيا، لأن ألمانيا الموحدة خطر على إنجلترا، خطر على 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 فرنسا، خطر على أوروبا. لكن ألمانيا قامت عايز أقول إنه لأنه نحن في موقف على حركة لا أنه في
لا تطور لا, 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 لا نعرف المدى الذي يمكن أن تصل إليه.
أنت في ظاهر الحساب أمريكا باقية
ولكن أمريكا الباقية وأنتم ذكرتم على الأقل 25 سنة المقبلة
هي الأقوى.
يعني شخصية مثل أوباما هل لعب دورا في تجديد شباب الولايات المتحدة؟
ده مسألة عارف إيه الدول مرات في عندما تشعر بأنه الأفول أو الغروب ممكن يهددها بتعمل مرات أشياء. نمرة واحد أنها ممكن تخش في مغامرات لإثبات القوة. أنا شفت أمريكا شفنا كلنا في ثلاث مرات في ثلاث مواقف. الموقف الأول أرادت أن تؤكد انفرادها بالقوة فدخلت في حرب الخليج وسمتها أون تيرور أو أون هورر الحرب الرعب والتخويف واستعملت سلاح حديث أرعب العالم. لكن هذا السلاح طيب كويس دمر العراق لكن لم يصنع شيء لم يغير حقائق الموقف في الشرق الأوسط فيها شيء كتير أوي ما نفعتش القوة. طيب جربت تصرف في الدنيا كلها انتهت بإفلاسها. عملت تجربة تانية فيما يتعلق قبل أوباما احنا سينه قبل أوباما عندما تعوزك القوة تحاول أن تمثل دور القوة. أمريكا حست أنه في حاجة حصل عندها وفي ناس في ارتباط بين قوة الدول وبين الناس اللي بيظهروا فيها ده دايما القوة تستدعي من يمثلها. جابونا جاء واحد زي ريغان رونالد ريغان رجل له علاقة بيمثل جاي يمثل دور الرئيس. أنا بعتقد أن أوباما هو طبعة أخرى. أنا ما كلمت على أوباما كلكم زعلته لأنه
يعني أتذكر جيدا أنتم من بين القلائل في تلك الفترة قبل سنتين تقريبا من الذين لم يعلقوا آمالا عريضة على أوباما في حين أنا
لم أعلق آمال عريضة فيه لأنه أنا لا أؤمن أنه في حد يستطيع أن يغير إلا من داخل السياق. أولا إذا كنت عاوز تجيب لي زعيم عاوز يقود دولة كبيرة لا ينبغي أن يكون مصنوعا. أول شيء أن يكون طبيعيا وأن يكون قادما من داخل السياق الأمريكي.
تقديرك أوباما مصنوع؟
شو عاوز أقول لك إيه؟ مصنوع أولا هو من خارج السياق. هو ما هو تعال نتكلم المجتمع الأمريكي بالدرجة الأولى وحتى هذه اللحظة سواء أنا حبيت أو ما حبيتش مجتمع واصب يعني مجتمع الناس بيض بروفيشنالز محترفين جايين من خلفيات أوروبية في غالب الأمر على حال مش أصمر. وأنا بعرف مشكلة التمييز العنصري موجودة في أمريكا ولا تزال موجودة وأشد ما تكون. لما حد يجي لي وأنا ما أقدرش أتكلم على الألوان لأن أنا شخصيا وطبعا أنت لا حاجة تانية
لا
معلش لكن أنا بعتبر نفسي ملون ويعني ممكن أبقى ملون
يعني كلنا ملونون بدرجات متفاوتة يعني.
أما ساعة ما حد يبقى جاي في بلد أنا أعرف مدى التمييز العنصري فيه ودرسته وتابعته وغطيته كصحفي وثم أجد رئيسا إذن لابد أن بيني وبين نفسي على الأقل أن أقول هذا من خارج السياق. فأنت جايب واحد نمرة واحد من خارج السياق الأمريكي عاش معظم حياته خارج أمريكا ما هواش حتى في لهجته التبشيرية من خارج أمريكا تجربته السياسية كلها لا علاقة لها. مرة واحدة دخل انتخابات مجلس نواب ثم وهذه مهمة اللي لمح عنده موهبة النجوم كان رئيس واحد كان رئيس سابق لمجلس إدارة جولدمان ساكس لأنه المؤسسة المالية من غير ما أخش في نظرية مؤامرة في ناس عاوزين نجم. عايز أقول لك أنه كل الكفاءات وكل القوى الحقيقية في أمريكا ما بيخشوش انتخابات لأنهم بيخافوا من انتخابات أمريكية بقت عملية فظيعة جدا فضائح على الملأ فكل الناس أصحاب القيمة الحقيقية بعاد عن الانتخابات ودايما يصدروا حد تاني. أما صدروا لي ريغان ده رجل واحد في غيبوبة كبير جدا في السن يمكن أنا ما أقدرش أقول على السن حاجة يعني أنا بمعترف بالسن ما ليش زي غيري ما بنكرش حاجة لكن أنا ده رجل كبير أوي في السن عشان يبقى رئيس يبقى تيجي رئيس عمره 70 سنة مش ممكن كام ده. والحاجة التانية أنه رجل ليست له خبرة بالسياسة جاي ممثل جابوا فنان يعمل دور رئيس. لما جابوا لي أوباما ما كانش فنان، لكن كان وش في بلد عايز يقنعني أنه مقبل وقابل لتغيير رئيسي في حياته وفي العالم، ويريد أن يطل علي وكأنه تغير وكأنه مستعد أن يتقبل عالم مختلف كما هو، ورئيسه جاي. لكن هذا غير صحيح، بمعنى أنه لابد أن يكون القادم ويتحمل مسؤولية التغيير يبقى بيمثل حاجة من السياق.
نعم، يعني أستاذ هيكل، طالما ذكرتهم بأن سننظر إلى هذه الصورة الدولية وبالأساس مدى انعكاسها علينا كعرب، فاصل قصير ثم نستأنف هذا الحوار مع الأستاذ محمد حسنين هيكل، ونتطرق ربما أساسا لانعكاس هذه الصورة الدولية ومدى اهتمامنا بما يتفاعل وسطها. نعود